العلو العام ذكر العلو الخاص، ذكر العلو الخاص. العلو العام من الصفات الذاتية التي لم يزل الله ولا يزال متصفا بها. العلو الخاص هو الاستواء على العرش، هذا العلو الخاص، الاستواء على العرش. دليله قوله: ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها أتم الجمعة، وهي هذه الأيام المعروفة. فإن قال قائل: كيف تكون هذه الأيام المعروفة وهذه الأيام المعروفة مترتبة على الشمس، وحين خلق السماوات والأرض ليس هناك شمس؟ قلنا إنه بالتقدير، لأن الله خلق الأرض في يومين سابقين على خلق السماوات، وهذان اليومان ليس فيهما شمس، فيقال إن هذا بالتقدير، أي بمقدار يوم ويوم 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 ويوم، ستة أيام. ثم استوى على العرش، ثم أي بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش. فهل هو قبل ذلك مستوى على العرش أو لا؟ إن قلنا لا أخطأنا، وإن قلنا نعم أخطأنا، لأن الله أخبرنا أنه استوى بعد خلق السماوات والأرض على العرش وسكت عما قبل ذلك. فالواجب علينا السكوت، الواجب علينا السكوت. إذا قيل: هل الله استوى على العرش؟ هل الله كان مستويا على العرش قبل خلق السماوات والأرض؟ فالجواب: الله أعلم، لكن بعد خلقها استوى، أما قبل خلقها فالله أعلم. وقول استوى على العرش أي على عليه. واعلم أن استوى تأتي في اللغة العربية على أوجه: الوجه الأول مطلقة، والثاني مقيدة بعلى، والثالثة مقيدة بإلى، والرابعة مقرونة بالواو. هذه على أربعة أوجه: الأول إيش؟ مطلقة، والثاني مقيدة بعلى، والثالث مقيدة بإلى، والرابعة مقرونة بالواو. الرابع مقرونة بالواو. فإذا جاءت مطلقة صار معناها كمال، ومنها قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل في خلقته وعقله. والمقيدة بعلى تكون بمعنى العلو، ومنه قوله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي علوت. وقوله تعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، أي علوتم عليه. والثالث المقيد بإيش؟ بإيش؟ ثالث بإله، فتكون بمعنى القصد. ومنه قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، على أحد القولين. والرابع أن تكون مقرونة بالواو فتكون بمعنى التساوي، كقولهم: استوى الماء والخشبة، والخشبة استوى الماء والخشبة. هذه ذكرها النحويون في التمثيل لواو المعية. معنى استوى الماء والخشبة معناه تساوى الماء والخشبة. والخشبة هي تكون في على البئر. فهذه أربعة أوجه ترد عليها استوى، ولم ترد استوى مقترنة بعلى بمعنى غير العلو. لكن ورد عن السلف أن بعضهم عبر بقوله: استوى على العرش ارتفع، وارتفع بمعنى على. وبعضهم قال: استوى على العرش صعد عليه، وصعد بمعنى صعد على الشيء يعني على عليه. فهذه ثلاث كلمات بمعنى واحد. وبعضهم قال استوى على كذا استقر لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه أي استقرتم. فهذه أربعة ألفاظ كلها وردت عن السلف في تفسير قوله تعالى استوى على العرش. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية وقال إنها وردت عن السلف، لكن المعنى الواضح الظاهر أنها بمعنى على، والاستقرار شيء آخر شيء زائد على العلو. فلو أن اقتصرنا على أنها بمعنى على لكان جيدا، وإن قلنا على واستقر فلا مانع إن شاء الله. طيب استواء العرش، يقول واستواؤه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو. علو خاص، علو خاص، لأن لدينا علوين عام وخاص. العام علو الله على كل شيء من السماوات والأرض والجبال والآدم وغير ذلك، وقد دلت عليه آيات إيش؟ آيات العلو كما سبق. علو خاص وهو علوه على العرش وهو استواؤه عليه. ويظهر لك ذلك بالمثال. مثلا إنسان على كرسي في السطح، هناك علو عام وهناك علو خاص. كونه على الكرسي هذا خاص بإيش؟ بالكرسي. وكونه عال على البيت كله هذا عام. علو الله عز وجل على كل المخلوقات عام، وعلوه على العرش خاص. ولهذا لا يحل أن نقول إن الله استوى على السماء ولا أنه استوى على المخلوقات، بل نقول استوى على إيش؟ على العرش خاصة. ولهذا قيد بقوله علو خاص. ثم هل نحن نعلم كيفيته؟ لا، كيف لا؟ لا نعلم كيفيته. ليش؟ لأن هذا من أمور الغيب، وقد أخبرنا الله عنه ولم يخبرنا عن كيفيته، فوجب علينا الوقوف على ما ورد ولا نتعداه. أعد التعليم. أي نعم. نعم، وهو من أمور الغيب، فيجب علينا الوقوف على ما ورد. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ماذا حصل لمالك؟ الرواية تقول إنه أطرق برأسه حياء وخجلا، وقام يتصبب عرقا من شدة ما ورد على قلبه كيف استوى. فأنطقه الله تعالى بهذه الكلمات التي تناقلها العلماء وارتضوها وجعلوها أساسا لبقية الصفات، فقال يا هذا الاستواء غير معقول والكيف غير والاستواء غير معلوم، أعيد ما خالف، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا مبتدعا، أي ما أظنك، أو ما أراك أي ما أعلمك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد لأنه سأل عن كيفية الاستواء. نرجع إلى هذه الكلمات فنقول روي هذا النقل برفض الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا نقل للنص بالمعنى، وإلا فإن المنقول بالسند الاستواء غير مجهول، والمعنى أنه معلوم في اللغة العربية. وش معنى استواء على كذا في اللغة العربية؟ على عليه. الكيف غير معقول، يعني لا يدركه العقل، فإذا لم يدركه العقل صار مرجعه إلى السمع، وإذا لم يرد به السمع فالعقل يوجب التوقف. واضح؟ يعني مهما أردنا أن نتصور كيف استوى لا نستطيع أبدا. والله لو قيل لك أن فلانا مستوى على سريره في بيته الآن تستطيع أن تتصور كيفيته؟ نعم ما تستطيع، ما تقدر تقول والله متكي قال كذا، نعم ولا قال كذا، تستطيع ولا ما تستطيع؟ هذا وهما بشر وعندك في الأرض، كيف بالخالق عز وجل؟ هل أحد يستطيع أن يكيف استواءه على عرشه؟ والله من ادعى ذلك فهو كاذب راجم بالغيب. والإيمان به واجب، به أي بالاستواء، بالاستواء على أنه غير مجهول وأنه العلو. والسؤال عنه بدعة، أي عن الاستواء والمراد عن كيفيته بدعة. لماذا كان بدعة؟ لوجهين. الوجه الأول أن السؤال عنه سؤال دين، سؤال عن عقيدة، ولم يرد ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. ما منهم أحد سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كيفية الاستواء، مع شدة حرصهم عما يتعلق بربهم عز وجل، ومع وجود المجيب بالتأكيد وهو من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان السبب موجودا والمانع مفقودا لزم من وجود الشيء، لكن لم يسألوا عنه، ما قالوا يا رسول الله كيف استوى، وذلك لأدبهم مع الله ورسوله وعلمهم بأن هذا أمر لا يمكن الوصول إليه، ولم يأتي مثل هذه الإرادات إلا من إلا من الخلق الخالقين. نعم، فعلى هذا نقول إن السؤال عنه بدعة، لأنه لم هات الفعل لم يرد عن الصحابة رضي الله عنه، مع قوة الداعي وعدم المانع. طيب، الإيمان به واجب لأنه جاء في الكتاب والسنة، وما جاء في الكتاب والسنة من أخبار الله ورسوله وجب الإيمان به. الوجه الثاني لكونه بدعة أن السؤال عنه من سمات أهل البدع، هم الذين يقولون كيف استوى، كيف ينزل، كيف يأتي، كيف يده، كيف وجهه، وما أشبه ذلك. فلا أحد يسأل الكيفية إلا وهو مبتدع. هل نقول مثل ذلك في جميع الصفات؟ نعم، كل الصفات نقول فيها مثل ذلك. ينزل إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ نقول النزول معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كيف وجه الله؟ نقول كهذا، الوجه معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهذه بالحقيقة قاعدة عظيمة ألهمها الله تعالى الإمام مالك رحمه الله، فصارت نبراسا يصير عليه الناس. ثم قال ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه. طيب، أهل البدع ماذا يقولون في الاستواء؟ يقولون استوى بمعنى استولى وملك وقهر، وهذه صفة معنوية ليس صفة حسية، معنوية. فيقول ثم استوى على العرش، أي ملكه وقهر. ولا شك أن رد عليه أن قولهم باطل. أولا وجه البطلان، وهذا سأقول لكم من أجل أن تبنوا عليه بقية ما يكون من الصفات. أولا أن هذا خلاف ظاهر اللفظ، خلاف ظاهر اللفظ، وما كان خلاف الظاهر فإنه لا يجوز الرجوع إليه إلا بدليل، لا سيما في الأمور التي تطلب من النقل. انتبهوا، خلاف ظاهر اللفظ، وما كان خلاف ظاهر اللفظ ايش؟ فإنه لا يجوز العدول إليه، لا ما كان ظاهر اللفظ فإنه لا يجوز العدول عنه، نعم، إلا بدليل، إلا بدليل. فما خالف اللفظ ظاهر اللفظ فإنه لا يجوز العدول إليه، وما كان ظاهر اللفظ فإنه لا يجوز العدول عنه. الاختلاف في التعبير فقط والمعنى واحد، إلا بدليل، لا سيما في الأمور الغيبية المحضة. الأمور العقلية ربما يصف الإنسان اللفظ عن ظاهره لدلالة عقلية، لكن الأمور السمعية التي لا تدرك إلا بالسمع هذه لا يجوز مخالفة ظاهرها إطلاقا. الوجه الثاني أنه خلاف إجماع السلف، ما من أحد من السلف قال استوى على العرش أي ملكه أو قهر إطلاقا. ثالثا أنه يلزم عليه لوازم باطلة، اللزوم الباطل الأول أن يكون العرش ملكا لغير الله ثم ملكه بالمغالبة. وجه هذا اللازم أنه قال ثم استوى على العرش، ثم تفيد الترتيب، وأن هذا الاستواء لم يكن إلا بعد خلق السماوات والأرض. ومن المعلوم أن العرش مملوك لله قبل خلق السماوات والأرض. نعم. ومن اللوازم الباطلة أننا إذا قلنا استوى بمعنى استولى جاز لنا أن نقول إن الله استوى على الأرض. ليش؟ لأنه مستول عليها. ولا أحد من العلماء علماء الأمة يقول إنه يجوز أن تقول إن الله استوى على الأرض أبدا. طيب، بقي عندنا هذان لازمان باطلان، بقي عندنا شيء دليل لكن الآن ذكرته، وهو أن هذا مخالف للغة العربية. نقول مخالف لظاهر اللفظ، هو أيضا مخالف للغة العربية. فلم تأت استوى في اللغة العربية بمعنى استولى أبدا. ارجع للقواميس كلها تجد أن استوى لم تكن بمعنى استولى. هكذا نقول. لكن قد زعم بعضهم أن استوى بمعنى استولى جاءت في اللغة العربية، واستدل بقول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. قال هنا استوى بمعنى استولى، لأن لا يمكن أن يستوى على العراق يعلو عليه. فما جوابنا على هذا؟ جوابنا على هذا أولا أن هذا البيت لا يعرف قائله، وإذا كان الحديث النبوي إذا كان راويه مجهولا لا يقبل، فهذا مثله أو أولى. فقائل هذا البيت غير معروف، ولو قبلنا كل بيت مصنوع شاهد على اللغة العربية وحاكم عليها لكن كل واحد يستطيع أن ينظم ما شاء من الأبيات ويقول هذا معناه كذا لقول الشاعر العربي الفصيح. هم يأتينا من عنده بأبيات كلها هراء. ثانيا، لو فرض أن قائله معروف فمتى قاله؟ أليس اللسان العربي قد تغير منذ انتشرت الفتوحات؟ نعم بلى، فيجوز أن يكون هذا من بعد ما تغير اللسان. ثالثا، على فرض أن قائله معروف وأنه قبل أن يتغير اللسان، فإننا نقول استوى هنا بمعنى على علوا معنويا، على علوا معنويا، لأنه صارت الكلمة العليا فيه في هذا العراق له، صارت له كلمة العليا فيه، فالاستوى هنا بمعنى إيش؟ العلو علوا معنويا. فإن سلم الأمر فهذا واضح، وإن لم يسلم وقال لا تأتي استوى بمعنى العلو المعنوي، قلنا إن استوى هنا بمعنى استولى لوجود المانع من العلو الحسي فيحمل على الاستيلاء. وبهذا عرف أنه لا دليل لمن فسر استواء الله على عرشه بأنه استيلاؤه عليه. انتبهوا يا أخواني، انتبهوا، وهذه المسائل مسائل دحر ومزلة، يجب على الإنسان أن يسلك ما سلك والسلف فيها، وهو الأخذ بإيش؟ بالظاهر، ظاهر اللفظ، مع العلم أن هذا الظاهر لا يمكن أن يحمل على مماثلة الله للخلق، لقوله تعالى ليس كمثلي شيء، ولا يمكن أن يكيف لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. فخذوا بظاهر النصوص واحذروا التمثيل وإيش والتكييف، خذوا بالظاهر هذا معناه لا 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 تحريف، لكن احذروا التمثيل واحذروا التكييف. أما التمثيل فلقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولقوله فلا تضربوا لله الأمثال، ولقوله فلا تجعلوا لله أندادا، والآيات في هذا كثيرة. وأما التكييف فلقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. ابنوا عقيدتكم على هذا وخذوا بالظاهر كل شيء، خذوا بالظاهر. فإذا قال قائل أليس الله تعالى قد قال عبدي جعت فلم تطعمني، عبدي مرضت فلم تعودني؟ إيش نقول؟ بلى قال، لكن هل سكت الله؟ لا، بين، قال أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلم تطعم ومرض فلم تعود، بين الله ما أراد. فإذا أراد الله خلاف الظاهر لا بد أن يبينه الله أو رسوله، فإذا لم يبينه الله ولا رسوله علم أن الظاهر مقصود. وفقنا الله وإياكم لما في لما يحب. نعم. أي. طيب لا ما صحيح، اليد معلوم والكيف مجهول. يقول الأخ عبيد الله إذا قلنا اليد معلوم معناه مثل هاليد، هل هذا صحيح؟ أبدا. لو قلنا إن للجمل يدا نقول مثل هاليد، ما نقول. للهر يد مثل هاليد، وللأسد يد، فلا يلزم من إثبات حقيقة التمثيل أبدا إطلاقا. وهذا هو الذي أوجب التمثيل والتعطيل، يعني الآن إثبات الحقيقة أوجب لبعض الناس التحريف والتعطيل، ولبعض الناس التمثيل. الممثلة قالوا لا نعطي اليد الحقيقية إلا مثل يد المخلوق، وأهل التحريف قالوا إذا كنا لا نعقل إلا مثل يد المخلوق لازم من إثباتها التمثيل، والتمثيل ممنوع، إذن يجب أن ننفي اليد الحقيقية، ما في إشكال. وش نقول؟ ثابتة؟ الاستواء ثابت؟ وش معناه؟ وش معناه؟ ما يخليني يقول الاستواء ثابت، طيب وش نقول؟ ما قل لي العبارة. الاستواء معلوم. طيب والفرق؟ لا ما لا فرق. لا فرق. الاستواء فعله واليد يده. وليش من الصورة؟ أنا الآن ما شئنا الآن على هذا السرير. لا أبدا لا لا فرق. لأنك لو أردت أن تجعل يد معنوية أخرجت عن الظاهر. بلى لا بد تقول اليد معلومة على أن نظيرها بالنسبة لنا أبعاد. ولهذا صفات الله عز وجل منها صفات معاني ومنها صفات نظيرها بالنسبة لنا أبعاد، مثل الوجه والعين واليد والقدم، لكننا لا نقول إنها بالنسبة لله أبعاد، لأن البعض في اللغة هو ما يمكن وجود الأصل دونه وما ينقص الأصل بفقده. فلهذا يتحاشى العلماء أن يقولوا إنها أبعاد، لكن نظيرها بالنسبة لنا أبعاد. ولهذا تسمى الصفات الخبرية ولا الصفات المعنوية، لأنها مقصورة على الخبر. نعم أنت نعم. لا ما نقول ما قلنا هذا. احنا قلنا هذا يا جماعة. ايش الكلام هذا؟ تقول علي ما لم اقل وانا حاضر في المكان. لا نقول استوى على السماء. لا احنا قلنا علوا خاصا. اقرأ بارك الله فيك. ثم طهر لسانك من قولك للمعلم قولك كذا وكذا، لأن هذا يعني عدم موافقتك على ما أقول. وإن كنت موافق لكن هذا التعبير بالنسبة للطالب سيء. في قولنا مثلا كذا وكذا، لأن المفروض أن التلميذ يقول بما قال صح معلمه، ولو على الأقل في مجلس التعلم. أما أن تقول قولك وكأنك مناظر لي فهذا يعتبر من سوء أدب المتعلم. ونحن نعذر بعض الإخوان لأنهم ما قرأوا مع الأسف آداب طالب العلم. فمثل هذا بارك الله فيك تقول قولك، ثم إذا نقلت فحرر النقل، حرر النقل. فنحن لم نقل إنه لا يقال على السمع أبدا، ولو قلنا ذلك فإننا كاذبون. لكن قلنا لا نقول استوى على السماء. ليش؟ لأن الاستواء علو خاص كما قرر شيخ الإسلام في الرسالة العرشية وغيره من العلماء، وهو أيضا واضح. عرفت؟ ولا تلومني إذا غضبت، فإن الإمام مالك قال للرجل السؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج. أما أنا فأعذرك وأقول حرر الناقل بارك الله فيك، لا سيما في أمر العقيدة. الإشكال ما في إشكال. وقد ضربت لكم مثلا لتقريب المعنى برجل كان على كرسي فوق السطح، فهناك علو عام على جميع البيت بما فيه ما تحت السقف، وهناك علو خاص وهو الاستواء على هذا السرير المباشر، وهذا لا 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 يختص به إلا ما استوى عليه. ورد ليش؟ استوى إلى، لا قلنا لكم إن استوى إذا تقيدت بإلى فهي بمعنى القصد. هذه ما هي على ولا إلى. واضح؟ المهم إن استوى على كذا هذا خاص به لا يتناول غيره. لكن إذا كان العرش فوق المخلوقات كلها لازم من استواء الله على العرش أن يكون عاليا لا مستويا، عاليا على جميع المخلوقات.
إذا كان عاليا على جميع المخلوقات وقلنا أنه قبل استواء على العرش لا نقول استواء عليه ولا
نقول نعم، لكنه عالم عليه، لأن العلو من الصفات الذاتية ما يمكن ينفك الله عنه أبدا، من الصفات الفعلية. لا ما يخالف يا أخي، هذه عقيدة لازم نصحح عقيدة إخواننا، لابد. اتضح الآن؟ تصور، تصور بركة، استوى على العرش، الاستوى على العرش علو خاص. أنا لا أستطيع أن أقول استوى عليه أي علوا مباشرا، لأن أتحاشى من كلمة مباشرة، لكن بالنسبة لي أنا على هذا السرير مباشر، هذا علو مباشر. لكن علوي على الأرض الآن مباشر ولا غير مباشر؟ غير مباشر. هذا يعني يقرب لك هذا الشيء، ولا حرج أن يقرب المثال للمعاني لا للمماثلة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. فالمهم بارك الله فيك، استوى على الشيء على عليه علوا خاصا، وبالنسبة لي ولك نقول مباشر، لكن بالنسبة لله ما نقول مباشر ولا غير مباشر. ولهذا غلط ابن الجوزي في قوله: إن الله خلق آدم بيده ومسه. قال: ما لك حق تقول ما مسه؟ كذلك إذا قلت استوى على العرش ومسه ما لك حق، أو استوى عليه ومسه ما لك حق. الله أعلم. نعم، هذا ربما يكون هذا من الحكمة، يعني الإنسان قد يستنبط الحكمة بما يظهر، لأن الله قادر على أن يخلق بلحظة كلمة واحدة. لكن قال العلماء: إن الله تعالى علم عباده التأني والإحكام، وأن الإحكام أهم من العجلة. وقال الطبائعيون أيضا: إن هذه المخلوقات لها أسباب تنشأ كما ينشأ الحمل في البطن، هذه الأسباب تفاعلت وتفاعلت حتى تكون السماء وأرضا، وهذه مدة تحتاج إلى طول. ولهذا يفسرون الأيام، ما هي أيامنا هذه؟ الطبائعيون يقول أيام طويلة، هم 50,000 سنة ولا غيره، لأنهم يرون أن هذا التدرج بناء على التفاعل وترتب المسببات على أسبابها. أما نحن فنقول: إن الله لو شاء لخلقها بلحظة، كما أن الجنين في البطن لو شاء الله خلقه بلحظة وخرج بلحظة، لكن الله قدره حسب النمو وتدافع الأسباب. ها؟ إيش؟ قاعدة؟ نعم، بالقعود، بالجلوس. هنا بعض العلماء لكن ما رأيته قال استوى العرش يعني جلس عليه، لكن هذه لا يجوز أن نطلقها إلا إذا جاءت عن الله ورسوله، ما نقول هكذا. وبعضهم بعد تجاوز، يعني الله المستعان. لكن نحن نقول: لا نتعدى القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله، هذه أمور غيبية وهذه أمور ما ندركها. الشجر الأخضر تخرج منه النار بضرب الزند، وهو شجر أخضر رطب وبارد، تخرج منه النار وهي حارة يابسة، كما قال تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. فقدرة الله فوق قدرتنا، ولا أحد يتصور ما لله عز وجل من الكمال والقدرة أبدا. فلا تتجاوز القرآن والحديث في الصفات إطلاقا، لا تجاوزها ولا تقصر عنها، اجعل نفسك تابعا لنصوص الكتاب والسنة حتى تستريح وحتى لا يلعب عليك الشيطان. نعم، الوقت انتهى؟ لا يا شيخ، سبحان الله.
ومن كان هذا شأنه كان مع
شأنه،
ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهلية وغيرهم بالنوم مع خلقه في الأرض، ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الصفات، صفات الله عز وجل: ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه. لما ذكر علوه سبحانه وتعالى الذاتي والوصفي، وذكر استواءه على العرش وهو علوه على عرشه عز وجل على صفة لا يعلمها إلا الله، ذكر المعية. وذلك لأن الإنسان قد يشكل عليه الجمع بين العلو والمعية وكذلك القرب، فقال: ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه. هو مع خلقه، وهو الجملة هذه حالية، وهو على عرشه. فما معنى ذلك؟ المعية في اللغة العربية كلمة تقتضي المصاحبة، تقتضي المصاحبة مع كذا، أي مصاحب الله. وهذه المصاحبة تختلف باختلاف مواردها وبحسب القرائن والسياق، فتفسر في كل موضع بحسبه. فمثلا إذا قلت خلطت الماء مع اللبن، هذه معية امتزاج، يمتزج أحدهما في الآخر ويختلط حتى لا يتميز واحد عن ثاني. وإذا قلت الزوجة مع زوجها، فهذه مصاحبة ومقارنة، لكن لا يلزم الاختلاط ولا الاتصال ولا الحلول في مكان واحد، بل ربما تكون الزوجة في المشرق والزوج في المغرب. ويقال القائد مع الجند، مع أنه في غرفة العمليات يوجه، والجند في ميدان القتال، فبينهم مسافة، ومع هذا يقال معي. أبلغ من ذلك أن العرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والقمر معنا. أين نسير؟ في الأرض، والقمر في السماء، ومع ذلك يقولون إنه معنا. فتبين الآن أن المعية لا تستلزم الاختلاط ولا الحلول في مكان، وإنما تفسر بحسب ما يقتضيه السياق والقرائن. فنحن نؤمن بأن الله معنا، بأن الله نفسه معنا حقيقة، لكن أين هو؟ على عرش في السماء. ولا يلزم من إيماننا بأنه معنا حقيقة، لا يلزم أن يكون مشاركا لنا في المكان أبدا. وإذا كانت المعية بين المخلوقات لا تقتضي المشاركة في المكان، فالمعية بين الخالق والمخلوق من باب أولى، من باب أولى. فنؤمن بأن الله معنا، والدليل على ذلك قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. خذ هذه الضمائر كلها وانظر إلى من تعود. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، من؟ الله نفسه ولا غيره؟ الله نفسه. ثم استوى على العرش، الله نفسه. يعلم ما يلج في الأرض، يعلم، الله نفسه. وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم، من؟ الله، أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إذن كل الضمائر تعود إلى الله، كلها تعود إلى الله عز وجل. وإذا عرفنا أن المعية لا تستلزم الاختلاط والامتزاج ولا تستلزم الحلول في المكان، علمنا أن معية الله لخلقه معية حقيقية ولا تحتاج إلى أن تفسر بشيء آخر، هي معية حقيقية. لكنه لا يلزم منها أن يكون الله معنا في المكان كما قال في الجهمية بل هو معنا وهو على عرش. وقد عرفتم قبل قليل أن العرب من أسلوبها أن تقول القمر معنا وهو في السماء، ولا يعدون هذا تناقضا ولا يعدونه خروج عن مقتضى المعنى الذي تفيده المعية. فلا حاجة إلى أن نعم لا حاجة إلى أن تحرر، كما قال ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية، قال إنه معنى حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف. ومراد الشيخ بالتحريف إخراج الكلام عن ظاهره، ولا دليل على وجوب إخراجه عن ظاهره، بل نقول يجب أن يصان عن المعنى الباطل الذي لا يدل عليه. ما هو المعنى الباطل الذي لا يدل عليه؟ أنه مخالط لنا في المكان أو ممتزج بنا، هذا مستحيل. وإذا آمنت بهذا فإنه يقوى خوفك من الله عز وجل. إذا آمنت بأن الله معك يعلمك ويشاهدك ولا يخفى عليه شيء من أحوالك، حينئذ يتم لك مراقبة الله عز وجل. لأنك لو كنت في حجرة مظلمة ليس عندك أحد تقول الله عز وجل معي وهو على عرش، فتخشاه وتخاف ولا تفعل شيئا يغضبه. ولنستمر في شرحها، فنقول هو مع خلقه وهو على عرشه، مع خلقه حقيقة أو مجازا، وهو على عرشه حقيقة ولا تناقض، لأن هذا جائز في حق المخلوق ففي حق الخالق من باب أولى. ولأنه على فرض أنه لا يجوز في حق المخلوق أن يكون الشيء عاليا شاهقا للعلو وهو معك، فإنه جائز في حق الله، لأن الله تعالى لا يقاس في خلقه، يعلم أحواله. هذه من مقتضيات المعية ومستلزماتها، يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ثم قال ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة. ولا مانع، وليس في هذا أي تناقض ولا أي وصف لا يليق بالله. الذي لا يليق بالله أن نفهم من المعية الاختلاط والحلول في المكان كما قاله الجهمية. ولهذا لما ظهر هذا القول المبتدع الضال صار السلف يقولون هو معنا بعلمه، هو معنا بعلمه، ففسروا المعية بلازمها وهو العلم، على أن لازم المعية ليس العلم فقط، كما صرح بذلك ابن كثير في التفسير، وصرح به أيضا ابن رجب في جامع العلوم والحكم، بل هو معنا بعلمه وسمعه وبصره وسلطانه وقدرته وربوبيته وغير ذلك من معاني الربوبية. لكن فسرها من فسرها من السلف العلم ردا على من على الجهمية الذين قالوا هو معنا بذاته في مكاننا، فقالوا بعلم. ولهذا في عبارة بعضهم أظن عبد الله بن مبارك قال ولا نقول كما يقول هؤلاء الجهمية إنه معنا هاهنا، وأشار إلى الأرض. وهذا هو الذي حذره السلف وفسروها بالعلم، وهو تفسير ببعض اللوازم وليس باللوازم كلها. القصد منه إيش؟ الرد على الجهمية الحلولية. كما أن بعض السلف قال هو مستوى العرش بذاته، مع أن بذاته غير وارد، لكن قال بذاته ردا لقول من قال إن الاستواء هو الاستير، فهو استواء معنوي لا ذاتي. وكما عبر بعضهم بقوله ينزل إلى السماء الدنيا بذاته، ردا على قول من يقول إن الذي ينزل أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته. فيجب أن نعرف أن السلف قد يفسرون الشيء بالمعنى أي بلازمه حذرا من معنى باطل اتخذه الناس في ذلك الوقت. أما نحن فنؤمن كما قلنا. يقول طيب وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إشارة إلى أن المعية مع الفوقية لو قدر أنها ممتنعة في حق المخلوق فليست ممتنعة في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيره إنه مع خلقه في الأرض. الجهمية يقولون إن الله مع خلقه في الأرض حال في الأرض، ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال. كافر إن بلغته الحجة وأن هذا مستحيل على الله وأنه نقص في حقه، أو ضال إن لم يكن كذلك.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.